جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غنى، فقالوا له: يا رسول الله، إن شئت لنميلن على أهل منى بفسياتنا. قال: لم يؤمر بعد. ثم جاء الإذن أذن للذين يقاتلون لأنهم غلوا وإن الله على نصرهم لقدر. ثم جهاد، ثم الجهاد العام، وهكذا في المراحل. الدعوة، دعوتنا يجب أن تكون على ما أمر الله جل وعلا به من جهة دعوة الناس وتقصيرهم والانتشار إلى ذلك. لكن أن نستعجل نريد أن نقيم الإسلام بسرعة، نريد أن لا يكون ثم منكر، أنا مستحيل. نريد أن لا يكون ثم شيء إلا على ما نريد أو على وقت أمر الله جل وعلا، نعمل هكذا ونعمل هكذا ثم يصبح الأمر ثانيا، هذا مستحيل إلا إن شاء الله. لكن بما نعلم من السنن وبهذه الظروف الحالية، لا بد من الصبر على الدعوة. والاستعجال له صور كثيرة متعددة تختلف ما بين بلد إلى آخر. فمن عوائق البناء في الاستعجال، من عوائق البناء أن يتحمس المتحمس الداعي أو الشاب ثم ينقض ما في نفسه بتصرف أو بقول أو بفعل، ثم تكون النتيجة ضده وضد مجموعته بل وضد الإسلام وضد الدعوة. هذه من مظاهر الاستعجال، ويمارسها بعضنا في كل يوم في دعوته للأفراد وغضبه لنفسه أو استعجاله في تحصيل النتائج. من تلك المظاهر التي تزيد من الأرتاحية التعصب، والشباب اليوم والدعاء والمصلحون يعيد بعضهم التعصب للمذاهب الفقهية الذين ينتمي أصحابها إلى أئمة، مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد والشافعي ومالك وبقية أئمة الإسلام، هؤلاء أئمة الإسلام. ومع ذلك من يتعصب لأقوالهم يعيبونه ويعيبون المقلد. لكننا نرى تعصبا لأقوال بعضهم لبعض، تعصبا لأفكار بعضهم لبعض، فكيف يتفق هذا مع هذا؟ نرى تقليدا، نرى التعصب على مصاعد، بحيث إنه لا يقبل كلمة حق إلا إذا جاءت ممن يرضاه. وعجبا، كيف قال يهودي لأحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إنكم تنددون، وفي بعض الروايات: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأبلغ الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد. يهودي عاب على المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كلمة يقولونها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رفض هذا القول لأنه من يهود، بل قال: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قال إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد لما ساق هذا الحديث، قال فيه: فهم الإنسان إذا كان له هوى، الذي له هوى في شيء يريد أن ينقض شيء، له هوى في ذلك يحتد به حتى يخرج شيئا، لكن الجهة المنقودة هل تتعصب لنفسها وتقول: لا أقبل الحق إلا من جهتي، لا شك أن هذا من غير الشريعة، بل الشريعة جاء بقبول الحق ممن جاء. ونحن نرى اليوم أن الجهات المتعددة التي تعمل للإسلام ويدعون على اختلاف ما بينها وعلى قربهم وبعدهم من السنة، نجد أنهم لا يأخذون بهذا التوجيه. فالذي هو من الفئة الأخرى وضد ذلك لا يقبل منه صرفا ولا عكس، لا يقبل منه كلمة، لا يقبل منه نقدا، بل إذا نقد قدح. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قدح في اليهودي، بل قبل ما جاء ما قاله وقال قولوا ما شاء الله ثم شاء الله. فيه كما قال شيخ الإسلام فيه فهم الصحابة، فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. إذا كان واحد بالهوى نريد أن نأخذ من هذه الظاهرة الصحية عندنا في البناء الدعوي المستقبلي من أن النقد الموجه بين الدعوات أو بين الفئات أو على الأشخاص أن نتجاوز التعصب للفرد، أن نتجاوز التعصب للداعي، أن نتجاوز التعصب للعالم، أن نتجاوز التعصب للدعوة وللفئة وللجماعة، أن نتجاوز ذلك إلى ما هو أقل وأهم ألا وهو التعصب للحق. نبحث عن الحق. الله جل وعلا أعطانا عقول وأعطانا مدارك، والبناء إذا كان فيه التعصب هذا وعدم الانفتاحية فيه للإغلاقية الموجودة الآن فإنه لن يكون بناء الدعوة بناء صحيح. فلا بد أن نفتح الأمور وأن نقبل النقد ممن جاء به إذا أخطأ، نحن نناقش في قنوات مفتوحة على أوسع المجال من جميع الجهات، لأن هذا فيه صلاح وإصلاح والنظر والمناظرة والمحاجة والمجادلة التي يحسن كلها لها وصولها الشرعية المعلومة. من المظاهر طلب الكمال، من المظاهر التي تزيد في القطاعية طلب الكمال في الأشخاص أو طلب الكمال في الدعوات أو طلب الكمال في أنواع التربية. مثلا ألا يقتنع بأحد أو ألا يرضى بفعل ولو كان في نفسه خيرا ومصلحة شرعية، لا يرضى به إلا إذا كان كاملا لا نقص فيه. وهذا غلط، فالنقص يسدد ويكمل. إذا كان ثم نقص نرغب بأصل العمل بشرط أن يكون أصل العمل على وفق طريقة السلف الصالح، أن لا يكون عملا بدعية، أن لا يكون عملا مخرجا عن طريقة أهل السنة، أن يكون العمل في أصله صحيح. فإذا كان العمل في أصله صحيحا فإن طلب الكمال في العمل دعوي غير واضح. فلا بد أن يكون ثمن وثمن وثمن من الثغرات الذي ينبغي أن نتكامل، بمعنى أن ينصح بعضنا بعضا وأن ننصح بالنقص فيه من العيب والنقص كذا في دعوة كذا وكذا وكذا، ندرس هذه الأمور ونرى فما كان فيها من حق نزيله، وأن لا نربي أنفسنا وشبابنا على التعصب وعلى البعد عن قبول غير ما نقتنع به. لا شك أن الإيمان يتبعه وكذلك أمور الإيمان تتبعه، ومن دعاكم إلى خير فأجيبوه، والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا ترى من طريقة الراسخين في العلم في هذه البلاد أنهم يسددون النقص إذا كان موجودا، وإذا وجد من يدعوهم مثلا أحد دعاهم إلى بلد وطلب منهم محاضرة أو طلب منهم لقاء أو نحو ذلك ورأى عليه بعض النقص أو سمع عليه بعض النقص يفاتحهم ويقول لهم كذا وكذا وكذا. أما أن يتصور واحد منا أنه لا دعوة إلا على وجه الكمال أو لا نقبل دعوة مطلقة، هذا ينتج عنه أن نقبل بتسلط أهل الباطل، أن نقبل بانتشار الفساد، لأنه إما هذا أو ذلك، أو نخلص إلى ما يجب، وهو أن من كان مصيبا في شيء نصوبه فيه، ومن كان مخطئا في شيء ننصحه عليه حتى يتخلص من أنواع الشرور أو أنواع الخطأ في دعوته وفي أسلوبه أو في ذكائه، ونكون أكثر واقعية في عملنا الدعوة. طلب الكمال في الأشخاص، طلب الكمال في المجموعات، طلب الكمال في ما تراه، هذا غير واقعي، ولكن الأمر يوازن فيما يأتي وفيما يذهب، يوازن في تقييمه للأمور فيما يراه من أحوال ومجتمعات. وإذا كان الناس قريبين إلى الحق والهدى، أو كان أعظم اتصالا بالسنة وبالتوحيد وهم على خير، ما كان فيه من نقص فإنه يسدد. هناك بعض المظاهر الأخرى لكن نرجوها إلى لقاء آخر. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه، وأن يجعلنا ممن يتخلفون عن الدعوة بأسباب موهومة، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح قلوب أحبابنا وقلوب ذرارينا، وأصلح قلوب أقاربنا، وأصلح قلوب المسلمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى الأخذ بالدعوة إلى دينك على ما تحب وترضى. اللهم وألف بين قلوب المؤمنين، واجعلهم متعاونين على البر والتقوى. اللهم نسألك أن تعيذنا من مضلة الفتن، وأن تعيذنا من الفساد، وأن تعيذنا من المنفر، وأن تعيذنا من كل ما لا ترضى. اللهم أعذنا وأعذ أحبابنا، وأعذ من دعا لنا، وأعذ جميع المسلمين. اللهم احفظ مجتمعنا من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين بسوء في ديننا أو في أعراضنا أو في إصلاحنا أو في أي أمر من أمورنا، اللهم أشغله بنفسه، اللهم لا تجعل له طريقا علينا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعارى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الفرق ذكر هو أن الدعوة التنظيمية فيها طاعة وتنظيم، وأما الدعوة الجماعية ففيها تطاوع ليس فيها طاعة، معنى أنه يجب أن يطاع فلان، لأن الطاعة تتشرع لأصنام وليس منهم هذا. فالدعوة الجماعية فيها تطاوع وفيها نظام، ولكن ليس فيها طاعة وتنظيم. والفرق بين هذا وهذا ظاهر، شدة التطاوع غير طاعة، والنظام والترتيب والتنسيق غير التنظيم الذي له حلقاته وله تسلسله. الله جل وعلا أمر بالرجوع إلى أهل الذكر، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة، ومن المتقرر في الوصول في مباحث الفتوى والمستفتي أن المرء يسأل أوثق الناس عنده، يسأل في دينه وما أشكل عليه أوثق الناس عنده، وتبرأ ذمته إذا كان هذا الذي سأله متحققا بالعلم ولم يسأله عن جهة هوى أو تعصب له دون غيره، تبرأ ذمته. وهؤلاء الذين تبرأوا أو العلماء الذين تبرأوا بسؤالهم الذمة الراسخون في العلم، لأن الله جل وعلا وصف الراسخين في العلم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ونصوص الشرع من الكتاب والسنة فيها محكم ومنها متشابه، والمحكم والمتشابه موجودان في القرآن وموجودان في السنة. من الذي يفصل هذا من ذاك؟ من الذي يرجع المتشابه إلى المحكم ويعلم معاني الأدلة ويفهم القواعد؟ إنما هم الراسخون في العلم، لأن الله جل وعلا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما هو أحد وجهي الوقف عند السلف. فالراسخون في العلم يعلمون التأويل، وإذا كان كذلك فهم الذين يسألون عن ما يشكي وعن المسائل والمقالب المهمة. من هو الراسخ في العلم؟ هو الذي رسخت علومه بحيث تحقق بشهادة الناس له أنه عالم حق، وأنه قد استوعب فهم نصوص الكتاب والسنة. هذا هو الذي يسأل. والمسألة تحتاج إلى تجرد، وإلا فالعلماء الراسخون معروفون مشار إليه. الأخير أنت الأول ونرجع واحد من سطر سطر لمليان وين الأول؟ يقول لماذا نشغل ببعضنا ونوضع الكتب والمنشورات في الاتهام الدعاة بظنون غريبة وعجيبة وننسى من ينكرون بالدين والأهل والمعاصي الكبرى عند الناس، هم شكلها هذا الكبرى معاصي الكبرى عند الناس وحكمهم بغير ما أنزل الله وفقكم الله. هو لمثل هذا السؤال جاءت وأسئلة مشابهة جاءت هذه المحاضرة. المشكلة أننا ما فهمنا بعد طريقة أهل السنة والجماعة. لو نظرت إلى تاريخ أهل السنة والجماعة وتاريخ أئمة الإسلام لوجدت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال المعتزلة كفوا الأمة الرد على الجهريين، يعني الدهريين الدهريين بضم الدال، تفوق الأمة الرابعة على الدهريين وعلى اليهود والنصارى، لأن المعتزلة أكثر من رد على الفئات الإلحادية والملل. قال: والأشاعرة تفوق أهل السنة في تفاصيل الرد على المعتزلة، وأهل السنة ردوا على الأشاعرة، فالمسألة متصلة بعضها ببعض. فإذا نظرت في هذا علم الإسلام، هذه القاعدة التي ذكرها كيف يذكر كذا وكذا وينفى ما ينكرون بالدين وأهله أو أين هم من اليهود والنصارى ونحو ذلك، لو طبقتها على تاريخ علم الإسلام لوجدت أن فيها اتهاما في علم الإسلام. لمن؟ لأنك ترى أن أكثر أئمة الحديث وأكثر أئمة السنة حين يردون وحين ينكرون فهم على أهل البدع، لكن أهل الملل لا يردون عليه، وإنما تخفيف، وإنما وجهوا جهودهم في الرد على من انتسب إلى السنة وهو ليس من أهل السنة حقيقة، من أهل البدع من الأشاعرة أو من الصوفية أو نحو ذلك. فإذا هذا التقعيد الذي ذكره غير صحيح، ونريد كما ذكرت الأبحار أن يستفح بابه. فهذا الذي نشر ما نشر فيه نقد لمن نقد لا يكون تعصبنا لفلان او الفئه الفلانيه او الجماعه الفلانيه اعظم من الحق. فانت تنظر في هذا الذي نشر ربما يكون فيه حق، ونسي هذا النسيان الذي قال ونسي اهل المعاصي، هذا تفريط منه. لا شك ان الواجب ان ينكر المنكر على اهله، وأن ينقض من أتى بغير الدين، أو أن يواجه من لم يكن على الشريعة ومن لم يكن على أمر الله من أي جهة كان. فإذا أتى ببعضه ولم يأتي ببعضه فقد أتى بواجب وترك واجبه. وهذه المسألة صارت في الزمن الأخير نظر إليها بغير النظر الشرعي، فيقال فعل كذا وترك كذا، وهل يلزم في نصوص الشرع وفي أصول الشريعة وفي مباحث التكليف من المنصوص، هل يلزم أن من أتى بأمر من أمور الأمر بالمعروف عن المنكر أن يأتي بأمر الآخر؟ لا يلزم هذا في الشرع، ولكن أحيانا يكون ضيق العظم به أتى ببعضه ولم يأتي ببعضه فقد أتى بواجب وترك واجبا. وهذه المسألة صارت الزمن الأخير نظر إليه بغير النظر الشرعي، فيقال فعل كذا وترك كذا، وهل يلزم في نصوص الشرع وفي أصول الشريعة وفي مباحث التكليف من المنصوص، هل يلزم أن من أتى بأمر من أمور الأمر بالمعروف عن المنكر أن يأتي بأمر الآخر؟ لا يلزم هذا في الشرع، ولكن أحيانا يكون ضيق العظم لهذه التصرفات يحكم مثل هذه الأحكام. نريد أن يتسع بالنا لكل نقد، يتسع بالنا لكل فكرة، يتسع بالنا لما بيننا من أمور حتى نصل إلى مداخلات فيها تحقيق الصحيح والبناء الدعوي الذي يبعد عن انشغال بعضنا ببعض. لو أخذنا ببعض ما ذكرنا من طريقة البناء ووصوله ونحو ذلك والبعد عن المساهية لا صارت مشاكلنا فيما بيننا، ولفقدنا يدا واحدة في مقاومة إبليس وجنده. يقول: لماذا ينكر بعض طلبة العلم على الجماعات الإسلامية التي لولاها لما حافظ كثير من المسلمين على هويته في غالب أفكار الدنيا؟ أولا ملاحظة أن قوله الجماعات الإسلامية التي لولا لما حافظ كثير من المسلمين، هذا فيه لفظ شركي، لأن قوله لولا لما هذا فيه نسبة نعمة الهداية إلى الجماعات، وهذا من باب إنكار النعمة. والله جل وعلا قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والذي يأخذ بالقلوب هو الله جل وعلا، من يهد الله فهو المهتدي. وقال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فلو أراد الله جل وعلا هداية أحد هداه من دون جماعة ولا جماعة، ولو أراد إضلاله لما نفعته جماعات أو اجتمعت جميعا على ذلك، إنما هي أسباب. الجماعات تلك أسباب نفع الله جل وعلا ببعضها في بعض الأمور التي عالجوها. لكن هل يعني أنهم نفعوا في بعض المجالات أن لا يوجه إليه كلمة البتة؟ هذا ضيق في الوقوف وضيق في النظر إلى العمل الإسلامي وضيق في النظر إلى الدعوة. أصابوا في بعض وأخطأوا بعض، أصابوا بعضا قليلا وأخطأوا بعضا كثيرا، وبعضهم أصاب بعضا كثيرا وأخطأ بعضا قليلا، وهكذا. والناس يتنوعون، لكن إما أن يكون أو لا يكون، إما أن نرضى على الجميع وأن يكونوا أئمة وقمما أو لا يكون شيئا بس ليس كذلك. ونحن في هذه البلاد أنعم الله جل وعلا علينا بدعوة، وهي دعوة الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورب العلماء بعدها الناس على هذه الدعوة وأخلصوا قلوبهم لله جل وعلا، وربما منهم من حفر منازله في الجنة ونحن نتناقش في أموره من فيها البعد عن تلك الدعوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الدعوة لو كانت في هذه البلاد، لو بنيت كما يقال أو لو أصل بها في هذه البلاد منذ وفدت الجماعات الإسلامية إلى هذه البلاد، لو أخذ بتلك الدعوة لخسرنا 30 فيما أحدث 30 سنة من الزمان. لكن جاءت دعوات غريبة لم يعرفها أهل هذا البلد، مخالفة للدعوة التي في هذه البلاد، ونبتت ثم روي عليها بقلة، وهذا تتوسع حتى يرى أن تقبل، مع أن هذه البلاد فيها دعوة حقا قامت فيها وأصلحت وأنتجت. فلماذا انصرف عنها إلى دعوات أخرى؟ السؤال يوجه على من صرفوا الناس أو أنشأوا جماعات أخرى. قال ناخذ غير ما شاء الله 6 اسئله ابو هذا عند 6 اسئله خش اختصار الواقعية في المخاطبة وفي الحديث تجعلنا نتكلم في جهتين. الجهة الأولى جهة ما ينفع المخاطب المستمع، والجهة الثانية في علاج بعض مشاكل المجتمع أو المنكرات أو أنواع الفساد أو الشرور، يكون مردها إلى الكلام مع المسؤولين أو ولاة الأمر كله بما يخصه. من غير المناسب ولا الواقعي أن نخاطب ولاة الأمور أو المسؤولين من المسجد، لأنه يمكن أن يصلهم أهل العلم ويقولوا ما عندهم لهم ويأمرون وينهون، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا لم يقبلوا فيكون الناصح أو الآمر الناهي قد أبرأ ذمته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت. فلا يتوقع أن يكون من الأمير أو من الوالي في أي بلد كان في أي زمن كان ما يسر الجميع أو يسر أهل الدين والخير أهلا، إلا ما كان في وقت الخلافة الراشدة. لهذا ينبغي النظر في ذلك من جهة مخاطبة كل بما هو مجاله. فنحن هنا مجالنا الدعوة فردية أو دعوة في مجموعة والإصلاح، وما يخص الجهات الأخرى فيخاطبون به. ما ذكره من أن الإصلاح أو الدعوة قد ينطلق بها الدعوة والأمر والنهي من دون ضوابط، هذا صحيح، وهذا في كل مجال قد ينطلق بما يرى من دون ضوابط، لكن نحن واجبنا أن نضع الضوابط ونلبسه، وطالب في الحق يسعى، طالب في الحق الذي يريد أن يدعو يتحرى الحق بنفسه ويبحث. أما أن نظل على أحوالنا نكرر والسنون تمضي ولا علاج جيد، فإن هذا لا يرضى عنا. ذكرت ذلك الاستدلال وهو صحيح في نفسه، لأن الأمر في مكة لم يكن مناسبا لمجاهدة المشركين فيها، ولهذا قال أهل العلم إن الجهاد يحتاج إلى تمايز الصفوف، صف وصف تتمايز الصفوف فيكون هناك جهاد واضح، وتدرج المراحل وآخره مقاتلة الجميع، جميع من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وقاتل المشركين كافرة كما يقاتلونكم كافرة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ونحن ذلك، هذا أمر معه. هل الجهاد بالسيف هو الأصل أم الجهاد باللسان هو الأصل؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وتحرير المسألة وبيان وجه هذا وهذا له وقت آخر إن شاء الله تعالى، لكن ما ذكرته لا يعني مقارنة الجميع، لأننا عانيت بما استشهدت به مسألة عدم الاستعجال، وهذا ظاهر في حديث آخر حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة الذي شكى له ما يلقى أو ما يلقاه المسلمون من المشركين من شدة، قال والله لا يتمنى الله هذا الأمر، إلى أن قال ولكنكم قوم تستعجلون. فالنهي عن العجلة كان في مكة ظاهرة، لأن المسألة والوقت غير الناس، الذي يأتي ويضع الأمور في غير مواضعها ولا يطبق القواعد الشرعية فإن هذا يخطئ ويظلم من حيث أراد الخير والإصلاح. لهذا قال أهل العلم إن مجاهدة المشركين والكفار هي واجبة مع القدرة، أما مع عدم القدرة فإنها لا تشك. قال جل وعلا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وهذا مع القدرة، أما يعني مع الاستطاعة، أما مع عدم القدرة وعدم الاستطاعة فإن هذا لا يجد، ربما كان في بعض الأحوال لا يجوز لكون مفاسده أكثر من مصالحه، والذي يحقق والذي يعرف المصالح من المفاسد فهل في العلم. هذا يحتاج إلى تعمق، ما أدري إيش يعني بكلام هذا وما هي رياض الكفار التي يعنيهم، ولعل أدق من يعرف كلامه تلميذه الخاص
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. لا كل هذا ماذا تفرقه يعني ما يحدث من قتل ونحو ذلك واستباع هذا ما تفرقه في الكلام إلا إشارة، لكن عليه في الواقع مريض هو إبعاد الناس عن الدين. ستلحق بين كل سنة وسنة فيه غزو عظيم لإبعاد حب التدين من النفوس، تارة من جهة الشبهات، تارة من جهة الشهوات، جهة المال، جهة الفتنة من النساء، وهذا له قنواته وميادينه الكثيرة. فهذا الأمر، هذا الواقع لا شك أن علاجه واجب على الجميع، وأن مجابهته واجب على الجميع، واجب على الناس كل فيما يخصه، واجب على ولاة الأمور كل فيما يخصه. فالله جل وعلا سائل كل أحد عن ما استرعاه عليه، وهذا يعم خاصة البيت أو الأسرة، ويعم المسؤولية الصغيرة ويعم المسؤولية العظيمة. نعم. سؤال وجواب، لكن من حيث إدخال الإبهار إلى المنزل كما هو معلوم أن الأصل فيه المد، لأن هذا الجهاز يكون في عرض أشياء محرمة كثيرة، والأكثر فيه المحرم وما فيه لما ينفع قليل. وتعريض البنات المراهقات أو الشباب أو نحو ذلك إلى مثل هذه الفتن لا شك أنه مصيبة، لكن بعض أرباب البيوت قد يحرج وضعيه، فهل أو أن أدخله فعلا، فهنا من الواجب عليه، الواجب عليه أن يتخلص منه أصلا، وإذا لم يتمكن من ذلك فيدرع الشر بأقل ما يمكن، يعني يكون ما يحصل أقل ما يمكن، يعني يرى مثل هذا الجهاز الأطفال دون سن التكليف، فإذا وصل من التكريس يجتهد في أن لا يروه، أن لا يروه، لأنهم إن رأوه ففيه من المفاسد ما قد تحرفه. بعض الآباء أو بعض المسؤولين من البيوت يهمل جدا في بيته، بل يزيد عن جلب التلفاز إلى جلب ما في الدشوش هذه والقنوات الخارجية، مما فيه استفزاز غالب، يعني غالبا ما تفسد البنت أو تفسد المرأة كبيرة أو صغيرة، وتفسد الرجل والشاب. بعضهم يرغب أن يرى ويحتج بحاجة أهله، والله جل وعلا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، واللقاء عند الله جل وعلا وملاقاة الله جل وعلا كائنا وقادما، وسيسأل الجميع، والله سبحانه وتعالى يغفر للمسلمين. نسأله أن يعفو عنا وأن يتسامح وأن يلهمنا رشدنا وأن يقضي كل المسلمين الشرور والآثام، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.